السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله وإياه في شروط الصلاة: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. هذا من شروط الصلاة، ستر العورة بثوب مباح، يعني لو ستر بثوب محرم كالحرير للرجل فإنها لا تصح على قول، والقول الثاني أنها تصح مع الإثم وهو أصح، لأن الحرير منهي عنه لا لأجل الصلاة، منهي عنه عموما. والقاعدة المعروفة عند أهل العلم أن المنهي عنه لذات العبادة يبطلها، المنهي عنه لذات العبادة يبطله، والمنهي عنه لا لذات العبادة يعني فيها وفي غيرها لا يبطله. مثال يتضح بالمثال: الصوم مثلا عبادة، الأكل منهي عنه، الصائم منهي عن الأكل والشرب لذات العبادة، فإذا أكل أو شرب بطلت. والغيبة منهي عنها عموما في العبادة وفي غيرها، لا يجوز للصائم ولا لغيره أن يغتاب، فإذا اغتاب الصائم هل يبطل صومه؟ الجواب لا، لأن النهي ليس خاصا بالعبادة فلا يبطلها. فإذا النهي نوعان: نوع خاص بالعبادة مثل الأكل والشرب هذا يبطل العبادة، والنوع الثاني عام فيها وفي غيرها فلا يبطلها. فنفس الشيء نقول لمس الحرير بالنسبة للرجل منهي عنه في الصلاة فقط؟ لا، منهي عنه عموما في الصلاة وفي غيرها، فإذا لبسه في الصلاة مثل من اغتاب وهو صائم، صومه صحيح مع الإثم. فكذلك نقول ما دام أن ثوب الحرير ساتر للعورة فصلاته صحيحة مع الإثم. كذلك الثوب المغصوب، لو سرق ثوبا ولبسه مثلا صلى به هل تبطل صلاته؟ نقول لا. ابو ابراهيم لو تسكر الدرايش في اغبار الله. فنقول هذه قاعده مفيده، اذا جاء نهي ننظر، ان كان خاصا بالصلاه بالعباده يبطله. مثلا الصلاه النهي مثلا عن الكلام، النهي عن الكلام هذا خاص بالصلاه ولا ينهى عنه في غير الصلاه، فاذا تكلم في الصلاه عامدا بطلت صلاته، لأنه منهي عنه في ذات الصلاة. وهكذا فنقول إذا من صلى في ثوب حرير، رجل صلى ولابس ثوب حرير أو مثلا صلى بثوب مغصوب أو صلى في بقعة أرض مغصوبة غصب بيتا يصلي فيها، فالصواب أن صلاته صحيحة مع الإثم. يقول من شروطه ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة، إذا كان شفافا يصف البشرة فإن الصلاة لا تصح، لأنه كالعدم، أن المقصود من الثوب أن يستر العورة. إذا كانت ترى، بعض العلماء ذكر ضابط قال إذا كنت تعرف مثلا شخص على ثوب خفيف، إذا كنت ترى البشرة تعرف هل هو أسود ولا أبيض ولا أسمر ولا أحمر، لكن تحدد اللون فهذا يصف البشرة ولا تصح الصلاة. أما إذا كان يبين سمار، يعني معروف أنه إذا كان الشخص عليه سروال مثلا قصير وعليه ثوب، في فرق بين المكان اللي مكان السروال والمكان اللي ما فيه سروال، يعني في فرق في سمار معين، لكن ما يتبين لون البشرة تماما. هل لو قيل لك هذا الشخص بدون ما تراه يقول لك هذا الشخص، يعني مثلا هل هو أبيض ولا أسمر ولا أحمر؟ والله ما أدري، بس أنا أشوف يعني فيه شيء فرق بين هذا وهذا، لكن ما يتبين لي تماما، يقول صلاته صحيح. لكن على كل حال سينبغي له أن يحتاط، يعني بعض الثياب شفافة جدا خفيفة جدا وتكون يعني شفافة اللون شبه واضح، وفيه أحيانا يكون محتمل وكذا، فدع ما يريبك لما ما لا يريبك، إما أن يفصل ثيابا الصفيقة يعني سميكة، أو أن يلبس سروانا طويلا ويستر ما بين السرة والركبة، يكون من باب الاحتياط. قوة العورة ثلاثة أنواع: مغلظة ومخففة ومتوسطة. أما المغلظة فهي عورة المرأة الحرة البالغة، فجميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها. هذا مشهور من مذهب أن المرأة يجب على أن تغطي بدنها كله إلا الوجه. والقول الثاني أنه يجوز إخراج اليدين والقدمين لضعف الحديث الوارد في وجوب تغطية اليدين والقدمين. أن ورد حديث الأول صحيح والثاني ضعيف. الصحيح قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه أبو داود بسند صحيح، لا يقبل الله صلاة حائض. قالوا معنى الحائض هي من بلغت المحيض، وليس مراد الحائض اللي عليها الحيض، لأن هذه ما تصلي أصلا، لكن الحائض يعني بالغ، لأن الحيض من علامات بلوغ المرأة الخاصة، خاصة بالمرأة إذا حاضت فهذا علامة على البلوغ، يعني معناه بالغ. لا يقبل الله صلاة حائض، فالصغيرة التي لم تحض تصح صلاة ولو كان رأسها مكشوفا، لأنها دون البلوغ. الحديث قيد المرأة بالحائض، لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، والخمار هو ما يغطي الرأس. فإذا الرأس يجب تغطيته بلا خلاف بين أهل العلم بالإجماع لهذا الحديث الصحيح. فلو صلت امرأة بالغ ورأسها مكشوف فإن صلاتها لا تصح، هذا بالنسبة للحرة بالإجماع. أما الأمة ففيها خلاف، والأقرب أنها مثل الحرة لعدم الدليل على تخصيص الأمة. وعلى كل حال لما لا وجود لهن فهذا الحكم يعني الآن ما يحتاج إليه، لكن لو وجد الإماء رجعت الحاجة إليه. إذن هذا الحديث الصحيح. الحديث الثاني واللي فيه ضعف حديث سلمة رضي الله عنه، قال يا رسول الله أتصلي المرأة في الثوب الواحد؟ فقال عليه الصلاة والسلام فيما يروى في هذا الحديث، قال نعم إذا كان سابغا يغطي ظهور قدميها. يعني قال هذا الدليل على وجوب تغطية القدمين، ثم ألحقوا بها اليدين، أنه إذا وجب تغطيتين كذلك إذا وجب تغطية القدمين بهذا الحديث فاليدان مثلهما، أنه ما في فرق بين اليد والقدم، أن القدم ليست عورة في ذاتها، ليست عورة في ذاتها. فالرجل المحرم يرى قدم محرمه من أم أو أخت أو ما شابه ذلك، فالقدم ليست عورة في ذاتها، فما دام وجب تغطية القدم فاليد مثلها. وإلا ما في دليل، يعني فيما أعلم ليس في دليل ينص على اليد سواء كان ضعيفا أو صحيح، لكن هذا الحديث يضعف. فمن أخذ بهذا الحديث قال يجب على المذهب أنه يجب تغطي يديها وقدميها، ومن قال أن هذا الحديث ضعيف فإنه لا يجب، ولو صلت يدها مكشوفة أو رجلها مكشوفة فلا حرج. لكن النساء عندنا يأخذن بالمذهب الحنبلي لأنه هو المشهور السائد، فترى المرأة تتخذ جلالا شرشف واسع تلف تدخل يديها وتغطي قدميها، هذا طيب ما في معنى، لكن لو صلت بدون تغطية ليس لنا أن نبطل صلاتها، لأنه يعني ما في دليل. وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، أنه يجوز للمرأة أن تصلي ويداها وقدمها ظاهرتان. إذا نقول من غطت فهذا خير ما في معنى، ما نقول هذا ما يجوز ولا هذا ترطع ولا كذا، لا مسلم يخلق من غطت جزاه الله خير طيب، ومن صلت ويداها مكشوفتان أو رجلاها فلا حرج عليها وصلاتها صحيحة، لعدم الدليل الصحيح الذي يدل على وجوب التغطية. أما بالنسبة للشعر فلا خلاف في وجوب تغطية الرأس والشعر، لا خلاف، والوجه لا خلاف في جواز كشفه، ما في قول تغطي وجهها إلا إذا صلت بحضرة رجال أجانب، إذا صلت حول رجال أجانب فلا شك أنها تغطي وجهها ولا يجوز لها كشفه. الثانية المخففة وهي عورة ابن 7 سنين إلى 10، وهي الفرجان. على مشهور عند العلماء إنهم يعني يتسامحون في صلاة الصغير الذي دون 10 ولو كانت الفخذان مكشوفتين فلا بأس، يقول هذا الصغير أصلا يعني غير مكلف، ولو لو لم يصلي لا إثم عليه، لكن يجب على وليه أن يأمره بالصلاة من أجل التمرين، فلو صلى وفخذه مكشوفتان فصلاته صحيحة يتسامح في عورته. ليس هناك دليل واضح لكن تعليل أنه صغير وأنه غير مكلف فيتسامح في ذلك. ثالث متوسطة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. من عداهم يعني من عدا المرأة الحرة البالغة وهي الأمة على قول تقدم المسألة فيها خلاف، والرجل الرجل يعني كلمة رجل لا تطلق إلا على البالغ. فهؤلاء يجب أن يغطي الواحد منهم يغطي ما بين السرة إلى الركبة وهي عورة من عداهم من السرة إلى الركبة. ما هو الدليل؟ قال المؤلف قال تعالى يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. هذا دليل تحديد من كاملا تقريبا. بعضهم يكشف الرأس بعضهم يغطي الرأس لكن بالنسبة فيه زينة كمالية. فالله تعالى أمر بالزينة عموما فالزينة الضرورية هذا على سبيل الوجوب على سبيل الوجوب وكمال الزينة على سبيل الاستحباب. فلو شخص لو أن شخص جاء بثوب البيت مثلا تصلي بثوب البيت ساتر للزينة صلاته صحيحة، لكن قال الأفضل لك يا أخي أنك تأتي بثوب جيد ثوب جميل ويعني الثوب الذي تقابل به الوجهة والناس مثل تذهب به إلى العمل مثلا. أن تأتي إلى المسجد بالغترة يعني هذا هو المعتاد في هذا البلد. يعني يمكن واحد يجي يذهب إلى الدوام ما يذهب حاسر الرأس يعني هذا ينتقد في هذا البلد. فإذا قصر في أخذ الزينة للمسجد لكن صلاته صحيحة وليس بآثم هذه زينة كمال. فإذا الزينة نوعان، نوع ضروري وهي تغطية ما بين السرة إلى الركبة وستر العاتقين، وهذا في حديث خاص رواه البخاري ومسلم قال عليه الصلاة والسلام لا يصلي أن أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقيه أي كتفيه منه شيء. فهذه الزينة واجبة لكنها لا تبطل الصلاة. فالزينة إذا صارت ثلاثة أنواع، نوع شرط ومن السرة إلى الركبة لو كشفه بطلت صلاته، نوع ثاني واجب وليس بشرط وتغطية العاتقين فلو صلى مكشوف العاتقين صحت صلاته مع الإثم، هذا صح الأقوال. والنوع الثاني زينة كمال واستحباب وهي كمال الزينة المعتادة حسب عرف كل بلد. وآتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه المسائل. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.